مثلا أعطاه مني بشهور كثيرين أو ضعفه وناسا أمماء يكونون أكثر أن يعلم آخرين عنه.
أحبائنا مشاهدي قناة أبادي، أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أحفظ الوديعة. في بداية حلقتنا نرحب بنيافة الحبر جليل، نيافة الأنبر فائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، أسقفية الشباب. أهلا بنيافة معنا سيدنا.
أهلا بك.
سيدنا سادس حلقة بنتكلم عن الروح القدس. يعني أعتقد النهاردة بإذن ربنا نقدر أن احنا نخلص الموضوع بتاعنا. باختصار كده احنا اتكلمنا في حاجة كتير سيدنا، اتكلمنا أن الروح القدس ما هوش طاقة وما هوش نفس الوقت بيتكلم عن انسان معين منتظرين قدومه، لكن اتكلمنا ان هو اقنوم من الاقانيم الثلاثة. اتكلمنا عن بعض رموز الروح القدس الكتاب المقدس زي المية والنار والريح والزيت، واتكلمنا عن كل واحدة فيهم باستفاضة يعني، والحمامة طبعا. وكلمنا يعني حاجات كتير سيدنا، اخرهم الحقيقة كنا وقفنا عند نقطة ان الروح القدس له اعمال كتيرة قوي، منها ان هو بيبكتنا على الخطية وعلى بر وعلى دينونة، ونيافتك شرحتها لنا باستفادة. في حاجة كمان نفسي اقف مع نيافتك عندها، في آية كده في رسالة معلمنا يعقوب بتقول الروح الذي حل فينا يشتاق الى الحسد. الآية دي محيرة شوية، يعني ايه الروح يشتاق الى الحسد، وهل مقصود هو ده الروح القدس فعلا، وازاي هو يحسد؟
هو طبعا انا مقصود بها الروح القدس، الروح الذي حل فينا. في بعض الناس يقروها كأنها سؤال استنكاري، يعني هل الروح الذي حل فينا يشتاق الى الحسد؟ وفي ناس تاني من المفسرين بيعتبروا كلمة الحسد هي كلمة الغيرة، الغيرة زي الغيرة بين الراجل ومراته، يعني يغير عليها مش عايز حد اخر ياخدها منه. فالروح الذي حل فينا يغير علينا، مش عايزنا نسيب ربنا ونروح لآلهة اخرى، زي بالظبط الزوجة، لان النفس عروس للمسيح والكنيسة على بعضها عروس للمسيح. ولذلك كلمة الرب إلهكم إله غيور تكررت كتير جدا في العهد القديم. في المناسبة اللي فيها ربنا بيقول لهم اوعوا تروحوا للأوثان،
لآلهة اخرى،
اي آلهة اخرى، الرب إلهك إله غيور، مش هيسيب الحكاية دي ان زوجته تروح لحد غريب. فممكن تتفهم على ان الروح القدس اللي فينا بيميل الى انه يغير علينا من خروجنا من نطاق علاقتنا بالله الى آلهة اخرى غريبة، زي المال، زي الكرامة، زي الجسد، زي الشيطان، العالم، شهوات.
هل ممكن برضو نقول ان هو بيخلق جوانا غيرة ناحية العمل الروحي عموما او ناحية ربنا او كده، ولا المقصود ان هو اللي بيغير عنه؟
ممكن جدا، ممكن معناها فعلا ينشئ فينا غيرة مقدسة. ان الواحد الغيرة المقدسة يقصد بها اني لما بشوف القدسين اغير منهم واحاول ابقى زيه، فممكن كده يعني. لكن طبعا عايز استبعد من التفسير حكاية يشتاق الحسد بمعنى ان الروح بيحسد، الحسد الوحش يعني.
والبعض برضو بيفسرها بطريقة خاطئة ان الروح دي المقصود بيها الروح الانسانية،
لا، لان هي الروح الذي حل فينا معناها الروح القدس.
احنا كنا قلنا سيدنا يعني يمكن في اول حلقة اتكلمنا فيها عن الروح القدس، ان الروح القدس ما هوش نسمة الحياة اللي ربنا نفخها في ادم. الروح القدس برضو غير الضمير،
غير الضمير طبعا.
الفرق بينهم ايه؟ يعني مش كل الناس عندها روح القدس.
طبعا.
ايه الفرق؟
وده اول فرق، اول فرق ان الضمير موجود في كل البشر. اما الروح القدس موجود في المؤمنين بالمسيح المعتمدين واخدوا الميرون،
تمام،
مش موجود في كل البشر. الحاجة التانية ان الضمير ممكن يتغير، يعني معايير بتاعت الضمير ممكن تتغير، يعني
ضمير واسع شوية،
ممكن واحد يكون ضميره ضيق او معتدل بعد كده يوسع مع كثرة الخطية، الواحد ضميره بيتسع، يعني الحاجة اللي كانت تزعجني في الاول بعد كده بقت بالنسبة لي عادي. يعني اي واحد مثلا بيشرب سجاير، اول سجارة شربها كان بيقوله تعبان وانا بيقى من نفسه انه دخل في السكة دي، دلوقتي بيشرب عادي. اي واحد في خطية مثلا زي غش ولا تزوير ولا رشوة، ممكن اول مرة يبقى قلقان ومتضايق ومش مبسوط من نفسه، لكن بعد كده يعتاد فالضمير بيتسع،
يشربون الاثم كالماء يعني.
توصل للمرحلة دي فعلا، يشرب الاثم كالماء كأنه ولا في حاجة يعني. زي الآية بتقول اكلت مسحت فمها وقالت ما فعلت شيئا. وممكن العكس، ممكن يكون واحد ضميره واسع وبعدين يتوب ويقطع ربنا فيبتدي حاجة ما تعديش من ضميره، زي القديسين اللي تابوا أنبا موسى الأسود ولا أغسطينوس ولا مريم المصرية ولحد النماذج الكبيرة دي، أيام ما كان عايش في الخطية كان ممكن يقتل وبيبقى مبسوط إن هو قتل، بعد كده لما بيتوب يعرف ربنا ما بيهنش عليه يقتل ناموسا، ده الضمير بيتغير. لكن روح القدس لا يتغير طبعا، ده روح الله. حاجة التالتة إن الضمير بيتكون في الإنسان بحسب المجتمع اللي عايش فيه. يعني طبعا ضمير الطفل اللي بيتولد في بيت متدين بطريقة مسيحية مظبوطة غير لما يكون متدين بطريقة غير مسيحية، الضمير بيتكون حسب ما هو بياخد من معلومات ومبادئ،
معايير كلها مختلفة.
طبعا ويختلف كمان عن اللي تولد في بيت ما عرفش ربنا. يعني مثلا تخيلي واحد تولد في بيت لقى والده تاجر مخدرات، والدته ماشية بطريقة مش مظبوطة، ايه الضمير اللي هيتكون جوا غير ان الحاجات دي عادي، دي شطار، دي جدعان، فحسب المجتمع حسب البيت. لكن الروح القدس ثابت. حاجة كمان، الضمير برضه يختلف من بلد لبلد او من مجتمع لمجتمع. الثقافة الغربية مثلا عندهم الحتة الجنسية فيها إباحية وضميرهم يوجعهوش لما يعمل حاجات جنسية خصوصا قبل الزواج يعني. لكن في مجتمعنا الشرقي الضمير يوجع قوي الواحد عمل حاجة من النوع ده، عكس تماما في الغرب. الثقافة الغربية الواحد ما يسمحش لنفسه ان يكذب، لأن في مجتمعنا الشرقي الناس بتكذب عادي، فالضمير بيوجع في النجاسة ما يوجعش في الكذب. في الغرب يوجع في الكذب ما يوجعش في بينما روح القدس هو في الغرب زي في الشرق، مبادئه واحدة وثابتة في كل مكان. فطبعا الضمير روح القدس.
التوبة وعلاقتها بالروح القدس أو الضمير، يعني الناس اللي ما فيهاش روح ربنا وبيجيلها وقت ضميرها يوبخها أو تتوب، ده بيبقى عمل ايه؟ عمل الضمير ولا
الضمير بس اللي هو يعني برضو
الضمير ده برضو مستمد من ربنا من ساعة خلق آدم يعني.
طبعا بدليل ايه؟ مثلا قبل ما يوجد وصية كان الناس عايشة بأخلاق بسبب الضمير،
وقبل ما يحل فيهم الروح القدس
كانش لسه في حد خالص اخذ الروح القدس. يعني قبل الناموس، شوفوا مثلا يوسف الصديق لما امرأة فطيفار حاولت تغري، ما عندوش وصية لان يوسف قبل موسى، الوصية بدأت من موسى.
تمام.
ما عندوش وصية تقول لا تزني او لا تشتهي امرأة قريبك، ومع ذلك ضميره بيقول له لا، حاجة مش مزبوطة. وقال لها كيف افعل هذا الشر العظيم واخطي الى الله،
اللي هو الناموس الطبيعي يعني.
الناموس الطبيعي اللي هو موجود فعلا في الضمير. ونقدر نقول امرأة فطيفار غلطانة بالرغم ما فيش ناموس وهي اساسا وثنية. طب غلطانة ليه؟ لما فيش معيار يقول لها ايه الصح والغلط، لا، فيه المعيار ده هو الضمير. ازاي انت واحدة متزوجة وتعملي كده؟ فمن منذ بداية البشرية قبل ما يبقى فينا ناموس وكتاب مقدس وروح الله اللي يسكن فينا، كان فيه الضمير اللي بيخلي الناس تتعلم الاخلاق. كان من البداية الناس كره السرقة وكره القتل وكره الطلاق وكره الزنا، فالحاجات اللي جت في الناموس اساسا موجودة في ضمير الانسان، ودي اللي قال عنها معلمنا بولس الذين بلا ناموس
هم ناموس لانفسهم. يعني هل برضو لما الكتاب يقول ان يأتي وقت يعني يجي وقت يظن فيه كل من يقتلكم انه يقدم خدمة
لإيه؟
دي حاجة في الضمير شكلت بفعل
واحد ضميره تشكل على ان الناس دي اعداء الله، فلما تقتله يبقى انت بتناصر الله. فيقتل وهو ضميره مستريح ويهتف يبقى فرحان جدا، حاسس ان هو
مش بطولة كمان،
مش بطولة بس، ده هيدخل بيها الجنة لانه قتل. فالضمير بتاعه تشكل بالطريقة الغلط دي. بولس الرسول كان كده، يعني هو بيقتل استفانوس كان ضميره مستريح جدا ان هو بيعمل عمل خدمة لله، لكن لما المسيح فوقه بظهوره ليه في طريقه لدمشق طلع الضمير بقى المسيحي، اللي هو ما سمعناش عن بولس وهو الكارز العظيم فرح بقتل حد ولا قتل حد، لكن هو قبل في ذاته أن يقتل من أجل المسيح. لكن مش ممكن إنسان مسيحي يقتل، مش ممكن، ضميره ما يسمحلوش.
الحزن برضو بتاع الطوبة، الفرق بين الإنسان اللي الحزن بحسب الروح القدس والحزن اللي بحسب الضمير، ده يقود لإيه ده لإيه؟
هقولك، بس أولا لازم أفرق قبل ما أقول يقود لإيه، لازم أفرق بين الحزنين. حزن الضمير بيبقى حزن كبرياء،
ازاي نعمل كده؟
يعني انا بعمل لنفسي تمثال من الذهب بتعبد له في كل يوم، انا انسان اخلاقي كده وعايز كل الناس تمدحني وتتعبد وتسجد لهذا التمثال. جيت انا غلطت، حسيت ان التمثال اتشرخ، فانا زعلان على نفسي، ليش جعب ربنا خالص، انا زعلان على نفسي ازاي انا اعمل كده. ويبقى الحزن حزن رديء جدا، مفيش منه رجاء، حاسس ان اللي باظ مش ممكن يتصلح، وخلاص الناس اخدت عني فكرة وحشة وازاي اصلح الحكاية دي، وفين لما الناس تنسى، وحزن مفرط يقود لليأس بقى، هذه كلمة يقود. وده برهان كبرياء، واحد يفكر في ذاته. وغالبا الواحد ساعتها بيحزن مش ساعة ما يغلط، ساعة ما ينكشف. لان اما بيغلط ومداري بيبص حواليه مفيش حد اخد باله، يعتبرها خلاص عدت. لكن مجرد ان حد يقول له انت ليه عملت كده، او انا شفتك، او انا سمعتك، او في حاجة بتقول ان انت عملت حاجة غلط، وثيقة في ايدي، تلاقي الحزن الشديد جدا ويبتلع من اليأس.
لكن يمكن لما كشفتش خلاص
جايز عادي ضميره ياكلها. لكن الحزن بحسب الروح القدس بقى، ان انا زعلان ان انا جرحت قلب ربنا، ودي بتخلي الواحد يبقى زعلان من غير ما حد يكشفه، بينه وبين نفسه متضايق ان هو عمل خطية دي، وفي نفس الوقت عنده رجاء ان في غفران، لان الروح القدس على قد ما بيبكت على قد ما بيعزي، اسمه الروح الحق المعزي، يبكت ويعزي ويقول انت غلطان، اقول طب انا زعلان، يقول لي بس المسيح حبيبك هيغفر لك، فيبقى بيضرب ويلاقي.
زي الفرق بين بطرس ويهوذا مثلا.
بالضبط، ممكن يكون يهوذا ابتلع من فرط الحزن واليأس عشان كده انتحر. لكن بطرس بكى بقاء مرا، بس عنده رجاء ان المسيح هيغفر له. فده الرجاء اللي بينشئه فينا الروح القدس، هيغفر لك ما تخافش. فيبقى الحزن حزن لكنه خفيف. لما بروح لأب اعترافي ببقى متضايق من نفسي وخجلان، لكن انا بطرح الحمل كله تحت رجليه، ابونا يصلي لي التحليل بخرج فرحان. وبعدين احيانا البحر زعلان بزياده، فابونا يقول له لا يا حبيبي خلاص انسى الموضوع ده. لو قال له لا انا مش قادر انسى وانا حزين وانا مش مبسوط، مش برهان توبه، ابونا يزعل، لانه الولد دوت او الاخت دي زعلان على نفسه مش على المسيح. فقول له لا ده حزن رديء، بعد ما تعترف لسه زعلان ليه؟ مفروض خلاص يبقى انت اخدت قانونك واخدت الحل واخدت الغفران، تخرج من تحت ايديا وانت فرحان مبتسم لان المسيح غفر لك. دايما الانسان بقى المتضع يقف قدام ربنا يقول له التعبير اللي احنا بنصلي بيه في الصيام الكبير، ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. انا زعلان من نفسي ان انا غلطت، بس يا رب انت كنت متوقع مني ايه غير اني اغلط؟ مش انا طين وانا اردق انسان، متوقع مني ايه غير كده؟ بس انا كمان متوقع منك انك هتغفر لانك انت في زيك.
ما تتعرضش مع يعني خطياتي أمامي في كل حين ولا أعوم كل ليلة
سرير. بس خطياتي أمامي في كل حين هدفها أني أكون حريص ما غلطش تاني. يعني حتى لما تذكر حزن الخطية تذكر مرارتها عشان أبقى حريص ما غلطش تاني ما زعلش قلب المسيح. والمشاعر الجميلة بتاع داود لما بللت بدموع فراشي معناها ان انا زعلان ان انا زعلتك, زعلان ان انا زعلتك
مش ازاي انا اعمل كده.
لكن لاحظي ان في الوقت اللي جه فيه نسان النبي يكلم داود عن خطيته وقال له اخطأت للرب, قال له رب نقل عنك خطيتك لا تموت في لحظتها. فالمفروض المزمور رد لي بهجة خلاص, فهو يعني يستعيد البهجة لكن ما يمنعش ان انا من ان لاخر اذكر نفسي بخطيتي لالا استبيح الخطيه واقع فيها تاني واحس ان الحكايه سهله بقى دي يدفع اعتراف. لا طبعا لازم اعرف ان انا بجرح قلب المسيح وتكرار خطيتي هيعمل قساوه في القلب ويعمل اعتياد. فمهمه جدا الواحد يبقى متوازن, لا هو يبقى بيعمل خطيه فرحان ولا كان في حاجه, ولا انه يتوب ويفرح وخلاص وينسى الموضوع لكنه عمل حاجة, ولا انه يقعد حزين طول العمر بكآبة مش مظبوط, لان الكآبة دي ممكن تغلطه تاني والفرح الزيادة اللي هو مفهوش مشاعر توبة هيخليني استسهل الخطية. فعايز الواحد يبقى متوازن ودي عمل الروح القدس فيه.
ما عشان كده حتى كل مزمور اوله دموع اخره فرح. يعني
ده ملاحظة مظبوطة ميري ان فعلا المزامير اللي تبدأ بشكوى وأنين وبكاء تلاقيها تنتهي في الآخر بفرحة جميلة ورجاء جميل.
في الكتاب سيدنا في أكتر من مكان حدد كده كام علاقة للإنسان بالروح القدس. يعني في مرة يقول لا تحزنوا الروح, في شوية يقول لا تقاوموا الروح, في مكان تاني لا تطفئوا الروح. ايه الفرق بين يعني هل في فرق ولا هي مجرد تعبيرات مختلفه لنفس الحاجه؟
وطبعا ممكن تكون تعبيرات لكن مش لنفس الحاجه, يعني برضه دي زي حالات او مراحل. يعني يعني في انسان بيزعل الروح القدس ده اللي هي لا تحزن الروح, لان الروح القدس اللي ساكن فينا يلاقيني مثلا مش مجتهد في الصلاه, مش مجتهد في الصيام, جه الصيام وانا مش عايز اصوم, معاد القداس وانا مش عايز اقوم, كسلان, يبقى يحزن. وبعدين مش هستنى عند هذه المرحله, ابتدي اسقط في خطايا بقى فينطفي الروح. وبعدين واحد تالت بقى حاجه اكتر من كده يقاوم الروح, كل ما يدفعه لعمل يقاومه ويقاوح معاه, لا مش عايز, رافض ربنا. بعد عنك بقى الأكثر من كده هي التجديف.
ما انا كنت بس نفسك
ان واحد يعني ادى ظهره للروح القدس خالص انه مش عايز يمشي معاه,
ده التجديف
اللي هو رفض عمل الروح القدس تماما
لغاية اخر نفس. عشان كده كده بيقول كل خطية تغفر الا التجديف على الروح القدس
يغفر. ليه؟ لانه ما اداش نفسه فرصة ان الروح القدس يسنده, هو رافض حتى الروح القدس. إذا كنت أنا هزعلك هنلاقي حد يصالحنا, لكن اللي هيصالحنا ده أنا مزعله, هلاقي مين بقى يصالحني؟ إذا كان الروح القدس هو اللي يبكتني ويزقني ويصالحني مع الآب والابن. لما يروح واحد يرفض الروح القدس أنا يعني خايف أنطق كلمة لما أرفض, يعني لما حد يرفض الروح القدس يبقى ضيع عمره.
يعني هي مش حاجة بتحصل فجأة كده, هي الموضوع متدرج. يعني يحزن الروح يطفي الروح.
غالبا كده, غالبا كده ان الواحد بيبدأ بمراحل, بس في ناس طبعا بينط على المرحلة الأخيرة مرة واحدة, تلاقيه من صغره وهو عنيد ضد ربنا, عنيف, مش طايق قسيس ولا طايق خادم ولا عايز صوت ربنا ولا عايز وعظة, وتلاقيه رايح كنيسة يجامل في جنازة, يقف على بابها يشرب سجاير لغايه ما يخلصوا الصلاه ويمشي مع الصندوق. طب ادخل الكنيسه اسمع كلمه, هو رافض مش عايز ربنا. فده حاجه صعبه.
خصوصا المقاومة دي يعني ربنا وصف بيها الشيطان نفسه يعني.
طبعا الشيطان اسمه مقاوم.
يعني هي صفة من صفاته يعني. طب على العكس بقى سيدنا بنلاقي في سفر الأعمال بالذات كتير قوي يتقال بقى عن الرسل في عصر الكنيسة الأولاني. الروح قال لي روح هنا ما جيش من هنا منعني الروح، يعني روح خطف حد مثلا من هنا لهنا، يعني حاجة مختلفة خالص عن اللي احنا ممكن نكون بنعمله دلوقتي، المقاومة والتجديف واحزان روح ربنا.
مش احنا اللي بنعمل الناس يعني لكن احنا برضو بنعمل بالروح القدس، ونتمنى ان هو يبقى واضح فينا زي ما كان واضح في الروس. بس طبعا انت عايزه تقولي ايه الفرق
يعني ايه اللي يخليهم اولا هما كانوا بيحسوا بكده ازاي، يعني ايه قال لي الروح مثلا، او الروح قال له، او الروح منعني ازاي ازاي ممكن نطبق يعني حتى مش كده ازاي بس بتحصل مع الرسل، ازاي احنا حتى ممكن نشعر ان الروح دلوقتي بيمنعني ان انا اعمل حاجه او بيقول لي اعمل بالعكس حاجه تانية.
هقول لك بص، طبعا ايام الانبياء كان الروح القدس يتكلم مع النبي بطريقة واضحة، دليل انه بيقول نبوة بيتتحقق وبيكتب سفر من اسفار الكتاب المقدس، وكل كتاب نوحى به من الله ومسوقين بالروح القدس. فيبقى كان واضح جدا في الانبياء وبنقول عنه في قانون الايمان الرب المحيي المنبثق من الاب، ونقول عليه الناطق في الانبياء. ابانا الرسل كان ليهم روح النبوة، ما بطرس وبولس واندراوس ويوحنا ويعقوب مش اقل من موسى ويشوع وصموئيل وداود، بما هو اباء على المستوى الانبياء لهم روح النبوه.
فمن كان فيهم روح القدس كان
طبعا اكثر كان انبياء قصدك طبعا. فيبقى مش غريب ان الروح القدس يكون يتكلم معهم شخصيا كمثل الانبياء، لكن ما هواش
كصوت داخلي يعني،
ممكن صوت داخلي، ممكن صوت يتكلم معه
صوت. ممكن كرؤى مثلا
بأي طريقة، زي ما سفر العبرانيين بيقول الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، الرؤية والحلم والظهور والكلام المباشر والضمير الداخل، يعني الروح القدس يتكلم في ضميره أو الراحة النفسية، حاجة زي كده أنواع كثيرة. فكان أبائنا رسل بالطريقة دي، وزي ما كان أيام الأنبياء ممكن جيل كامل يكون فيه نبي زي صموئيل الله يتكلم معه ويقول لك اتعرف من بئر سبع لغاية دان إن صموئيل أؤتمن على النبوة، واحد في كل الشعب بيسمع صوت الله، موسى في كل الناس هو اللي بيسمع صوت الله. إذن برضو ما هياش متاحة لكل بني آدم ان الروح القدس يتكلم معه بهذا الوضوح
بالظبط.
ما اقدرش ان هذا اقول شمعنى انا ما عملش معايا كده عمل مع بطرس وبولس، ما هو مش شرط كل الناس بنفس الروح النبوة. يعني لما بيجي لي حد يقول لي مثلا نفسي اسمع من بقك كلمة تمشيني في السكة دي ولا تمشيني في السكة دي، اقول له في الحقيقة انا ما هنيش موسى ولا الي، انا انسان غلبان، ما اقدرش ادعي ان انا عندي روح النبوة لدرجة ان انا اقول لك امشي كده تبقى دين عند ربنا. يرضى. نعرف ازاي بالصلاة، بطلب المشورة، بالتفكير العميق، بالشبع بالكتاب المقدس، نقعد مع بعض نتشاور وناخد وندي ونقول انا شايف تقريبا السكة دي هتبقى احسن لك من السكة دي. لكن غيبيا كده ايوه الروح القدس قال لي امشي كده، ما اقدرش ادعيها، لأن مش كل الناس أنبياء. ودي مش معناها إن الروح القدس عطلان اليومين دول، ولا إن الناس بقت أوحش من زمان
بالضبط. يعني مش هو ده علامة القدس
في كل الجيل، كل جيل يبقى فيه واحد بس. ممكن نقدر نعتبر قداسة الأب شنودة هو رجل الله في هذا الجيل اللي ممكن الروح القدس يتكلم معه ويعطيه معرفة خاصة بالكنيسة، ممكن نعتبر كده، فيكفي واحد بس في الجيل. لكن مش شرط كل واحد من الشعب المسيحي المؤمن يقول لك الروح القدس قال لي، مش موجودة يعني. حاجة كمان، ان ابائنا الرسل كانوا لسه في بداية تأسيس الكنيسة وبداية انتشار المسيحية، كان لابد ان يكون روح الله في منتهى الوضوح معهم عشان هم دول اساسات الكنيسة. كلمة اساسات الكنيسة
مفيش مرشد اخر يعني هو
مفيش حد
هو المرشد المفروض يعني
محدش كبير ليهم، لا ليهم اباء ولا ليهم حد فعلا اكبر منهم. وفي نفس الوقت كلمة اساسات الكنيسة في الآية اللي قالت مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، ولما هنطلع السماء وصف في سفر الرؤية ان المدينة اللي هنسكن فيها ليها 12 اساس هما الاثنى عشر رسول. اذا هما فعلا اساس الكنيسة، كان لازم الاساس ده يبقى اساس راسخ ومتين في روح القدس يكون واضح جدا معه، وفي نفس الوقت هيديهم القوة والنعمة في عينين الاخرين عشان الناس تصدق اللي بيقولوه. فمن النهارده يجي واحد غلبان كده صياد سمك ويبشر عند ناس حكماء وفلاسفة وعلماء وبيفكروا وشعراء وعندهم كتب وعندهم فلسفة، ايه اللي يخليهم يسمعوا لهذا الانسان البسيط اللي بتشبشب في رجله وجلبية بسيطة يعني ما عندوش مؤهلات ولا علوم ولا الا ان في قوة فوقانية من فوق بتخليهم يسمعوا له، ولما يسمعوا يقتنعوا، وبعدين الكلام يكون مؤيد بالآيات والمعجزات. فده أول جيل كان لازم ربنا بهذا الوضوح
زي نفسك قلت لنا البدايات دايما بأشياء مختلفة عن
بالزبط.
بقية
بالزبط.
الأحداث.
ومع ذلك في بعض المواقف أيام الرسل نفسهم ما كانش الروح القدس قال معلومة واضحة جدا بهذا الوضوح، زي مثلا في القصة بتاعت التهود ما قالوش الروح القدس قال لنا ان انتوا بلاش تهود، ده عملوا مجمع يتناقشوا واعطيت فرصة لكل واحد يقول على رأيه
رأى الروح القدس،
وفي الاخر لما اجتمعوا على رأي قال رأى الروح القدس ونحن ما قالوش ده الروح القدس قال رأى الروح القدس ونحن، لان احنا مجتمعين وصلينا وتناقشنا بحرية وشايفين الاتفاق العام ماشي ناحية كده، يبقى الروح القدس ولا قال لنا بنفس النمط اللي اتعمل في المجامع المسكونية. مش لازم الروح القدس يظهر لأثناسيوس ويقول له المسيح هو الله، هو أثناسيوس اتعلمها من أباء اللي قبله وقعدوا في مجمع نقيا وتشاوروا وتحاوروا وفي الآخر بقى الروح القدس ونحن ان ده الإيمان بتاعنا ومحدش يغير فيه. قصة زي اختيار الشمامسة السبع الأوائل، برضه الروح القدس ما قالهمش اختاروا شمامسة، هما في احتياج فقالوا الاحتياج ده بالمنطق نشوف له ناس يتخصصوا في هذا الاحتياج، يلا يا جماعة انتخبوا أنتم سبعة رجال مملوئين من روح القدس وحكمة نقيمهم نحن على هذه الحاجة، فاختاروا ووضع عليهم الأيادي حل عليهم الروح القدس وبقوا شمامسة، وبقى في طغمة جديدة أو رتبة جديدة في خدمة الكنيسة الروح القدس موافق عليها بسبب الإجماع الكنسي، فأصبح فيه نمطين، نمط الوضوح اللي هو بيتكلم بيقول ويمنع ويرشد، والنمط التاني بتاع الإجماع الكنسي اللي موجود حتى النهاردة في الكنيسة. بالإضافة حاجة تالتة إن الأسفار المقدسة ما كانتش لسه كلها اكتملت وكتبت، يعني أيام الرسل كان عندهم العهد القديم كامل، لكن ممكن يكون واحد عايش ومات من الرسل نفسهم ما شافش حتى الأربع أناجيل، جميع الرسل ما شافوش إنجيل يوحنا. فالروح القدس كان لازم يكون واضح، مش بس الرسل طبعا، الشعب كمان المسيحي. إذا كان إنجيل يوحنا كتب في حوالي سنة 97-98 ميلادية، معناه أن في ناس عاشت وماتت مسيحية وما شافتش إنجيل يوحنا.
كل الأجيال الأولانية
كان لابد يكون الروح القدس بهذا الوضوح.
عشان يعني نختم حلقتنا، يعني هو الكلام عن روح القدس طبعا لسه ما كملش، بس يمكن هتتاح لينا باذن ربنا فرصه لما نتكلم عن سر الميرون هنتكلم تاني شويه عن روح القدس، بس عشان نختم سيدنا حلقتنا دي ازاي نقدر نخلي روح القدس يعمل فينا فعلا بقوه.
بص، هو روح القدس يستريح للقداسه، والقداسه مش معناها انه ما غلطش، لكن القداسة معناها ان انا بسرعة اتوب، لا تشمتي بي عدواتي ان سقط اقوم. القداسة معناها ان انا ما استريحش للخطيه، لو غلطت اقوم بسرعة واعترف واقدم توبة واروح القدس يرفقني. ف فيستريح للقداسة. نمرة اتنين، الروح القدس هيشتغل فيه ازاي اذا كنت انا مش بصلي؟ كلما وقفت للصلاة كلما اتحت فرصة للروح القدس يعمل فيه. فاذا احنا كترنا فرص الصلاة هدي فرصة كبيرة، اذا قصرت هدي فرصة قليلة، اذا منعت فعلى قد ما نقدر نصلي. عشان كده الكتاب قال صلوا كل حين ولا تمل. الحاجة التالتة هي الشركة في الكنيسة والخدمة بقى، الشركة في القداس، في التناول، في الليتورجية عموما، في خدمة الكنيسة بكل أنواعها، لأن الروح القدس هو العامل في الكنيسة. فإذا أنا ما اشتركتش في خدمة الكنيسة بأي نوع، ما اديتش فرصة أن الروح القدس يشتغل معي. يبقى القداسة والصلاة والشركة في الكنيسة، لأن الإنسان الإنعزالي حتى لو كان عايش في قداسة وفي صلاة دائمة ولكنه منعزل عن الكنيسة، حرم نفسه من هذه العضوية وهذه الشركة. وأقصد منعزل يعني مش بتاع قداسات، مش بتاع تسبيحة، مش بتاع خدمة، هو يكتفي انه قاعد في بيتهم محافظ على نفسه، ينزل على شغل يرجع على البيت، ملوش دعوة بالكنيسة بخدمته. شايف قدامه ناس فقراء يقول انا مالي ومالهم، شايف قدامه يا مرضى ماليش دعوة، يعني ما عندوش روح الشركة.
دي نقدر نقول برضو اللي هي شركة مع الروح القدس في ال، يعني عن طريق الصلاة دي بيحصل شركة مع الروح القدس في العمل.
خصوصا نوري ان التعبير الرسولي، البركة الرسولية، محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة الروح القدس، هو روح الشركة. ده بيقوله في اللاهوت ان الآب والابن واحد لان ليهم روح واحد. فالروح القدس هو روح الآب وهو روح الابن، فهو روح الوحدة في الثالوث. ايش حال بقى لما بيبقى فينا؟ المفروض هو اللي يجمعنا، هو اللي يخلينا واحد ويعلمنا الشركة.
الحقيقة كلام حلو قوي عن روح القدس سيدنا. يعني ان شاء الله هنبقى نكمله بقى في الحلقات بتاعة الميرون. وللأسف وقت الحلقة خلص. بشكر نيافتك جدا يا سيدنا على ست حلقات اللي فاتت بتوع روح القدس. شكرك جدا يا سيدنا، كتر خيرك. احبائنا نرجو ان انتوا تكونوا على مدار ست حلقات اتكلمنا فيهم عن روح القدس ان انتوا تكونوا استفدتوا فعلا واستمتعتوا معانا. انتظرونا باذن ربنا في الحلقات الجاية في موضوع جديد. نشكركم ونشوفكم بخير.